كتاب الله رائده.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم، ونحمد الله عز وجل ونصلي ونسلم على خير خلقه وخاتم أنبيائه وإمام أصفيائه سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين، وعلى رسل الله أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني، إنك أنت الغفور الرحيم. أعزائي المشاهدين والمشاهدات، مشاهدي قناة نسائم الرحمة، أهلا ومرحبا بكم في برنامجكم فتاوى الرحمة. يسعدنا أن نستقبل أسئلتكم واستفساراتكم على الهواتف المعلنة على شاشتكم المباركة، وكذلك نتواصل معكم عبر خدمة الرسائل القصيرة. معنا اتصال الأخت إيمان. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا كنت عايزة أستفسر عن حاجة سيدنا الشيخ. أنا زوجة.
ارفع الصوت شوية إيمان، الله يبارك فيك.
نعم.
اتفضلي.
أنا زوجة متزوجة عرفي من رجل فاضل، يعني أحسن معاملتي وأحسن معاملة بناتي. زوجته تعرف وهي على علاقة بيا كويسة جدا، بس كل طلبها ان محدش يعرف. فهل ده هيبقى زواج صحيح ولا لا؟
يعني ايه محدش يعرف يا ايمان؟ مش الناس كلها تعرف؟ بتقولي الناس كلها تعرف، لكن يعني انت ليه مثلا تزوجته بورقة عرفية؟ ليه ما كتبتوش الكتاب عند المأذون؟
لان هو ده كان طلب زوجته ان محدش يعرف.
طلب زوجته، لكن انت بتقولي اهلك كلهم يعرفوا.
ايمان رفضوه.
اهلك يعرفوا ولا ما يعرفوش؟
لا ما يعرفوش. لانه
طب من الذي زوجك؟ انت اللي زوجت نفسك؟
ايوه.
في شهود؟
في شهود.
ومين من اهلك يعرف يا ايمان؟
ما حدش من اهلي يعرف، لانه هو تقدم لهم وهم رفضوا.
امال علاقتكم الزوجيه قائمه على اي اساس؟ يعني اهلك يعرفوا ان انت لسه غير متزوجه؟ طب انت مقيمه فين؟
انا مقيمه في القاهره.
مقيمه معاه في نفس البيت ولا بتقيمي في بيت اهلك؟
سكان العماره عندي يعرفوا.
طيب اسمعيني عبر الشاشه يا ايمان.
ممكن اسمعك عبر التليفون، لاني انا الشاشه ما عندي ما بتجيبش.
طيب يعني انت ممكن تتواصلي معايا بعد الحلقه ان شاء الله من خلال التليفون الخاص. الاخوه في الكنترول يعطوك التليفون الخاص، وانا الكلام هيكون كلام عام ان شاء الله.
ان شاء الله. سلام.
الأخت أم علي. السلام عليكم.
ورحمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ جمال؟
بارك الله فيك.
أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقك أكمل الإيمان وأفضل اليقين وأحسن الثبات وأعظم الأعمال، وأن تكون على ملة أبينا إبراهيم حنيفا إن شاء الله.
الله يبارك فيك يا ابنتي.
معلش عايزة حضرتك تصبر عليا عشان أنا ليا أربع أسئلة.
يا ريت الصوت شوية يا إخوانا في الكنترول.
أنا ليا أربع أسئلة عند حضرتك، أرجو إن حضرتك تكون صابر عليا.
اتفضلي.
اول حاجه، في بعض الادويه بتكون دهان احد مشتقاتها مستخرجه احيانا من امعاء الخنزير، وهي دهان مش لا تاخذ عن طريق الفم، فعايز اعرف ايه الحكم فيها.
انت عارف انت يا ام علي،
اتفضل.
جبت المعلومه دي منين؟
هو انا زوجي شغال في شركه ادويه، وكان المفروض ان في حاجه زي كده، احد مشتقات الدواء هيكون مستخرج من امعاء الخنزير.
ماشي يا ام علي.
السؤال الثاني، عايز اعرف ايه هي البدع اللي ممكن الانسان يقع فيها في شهر رجب.
نعم.
والسؤال الثالث، بالنسبه للرقيه الشرعيه، لو انا جيت ارقي امي او اختي وهي قاعده تبكي بشكل جامد جدا، هل
قاعده ايه؟
نعم.
انت بترقي امك او اختك وهي عملت ايه؟
كانت بتبكي بشكل جامد. فهل ده ليه علامة أو ليه أو يعني ده ليه أي علامة إن مثلا الرقية دي ده حسد أو حاجة زي كده؟
ماشي يا بنتي.
السؤال الرابع، لو كان مثلا فاتني مثلا من يومين أو ثلاثة فاتني فرض العشاء أو كده، لو أنا حابة أعوضه هل لي ترتيب معين في اليوم لما تذكرته؟ هل ترتيب لي معين في اليوم قبل الفرض ولا بعد؟
يا أم علي
اتفضل حضرتك.
أنت تذكرتي متى؟
يعني بعدها بيومين.
تضيف ساعة ما تذكرتي
وقتها، وقت ما لوش ترتيب معين،
وقت ما تذكرتي. لأن أنت طالما نسي العذر قائم، فإذا تذكرتي فقد زال عذرك.
تمام.
زال عذرك، وإذا زال العذر وجب القضاء.
تمام. طب معلش يا شيخ، أنا بس هأكد على حضرتك السؤال بتاع الخنزير، هل حرام تصنيع الدواء أصلا؟ هو هيصنعه مش هيدهنه.
هو دهان لإيه؟ دهان لإيه يا أم علي؟
دهان للمفاصل.
دهان مفاصل.
بس هو هيصنعه مش هندهنه.
لسه ما صنعوش.
لا لسه، بس هو المادة الخام اللي أحد المواد الخام اللي في الدواء مستخرجة من أمعاء الخنزير.
طب بتغلب عليه ولا لا تغلب عليه؟
لا، هي بنسب، يعني هي لا تغلب عليه بس ليها نسبة وأساسية في الدواء.
طيب ماشي يا بنتي، ماشي.
بارك الله فيك.
بارك الله فيك. الأخت أم عصام، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ، ابني خد يعني من البنك، اللهم صل على سيدنا محمد
عليه الصلاة والسلام،
يعني اللي هي اللهم صل على محمد عليه السلام، اللي هي الشهادات دي، الشهادات
واخد
قرض يعني،
واخد قرض ولا حاطط فلوس؟
لا، هو لا خد قرض ولا حاطط فلوس، خد أسهم من البنك، أسهم على جنب ياخدها يبيعها ويسدد البنك بس بفلوس زيادة.
يا أم عصام.
نعم.
خد الأسهم دي منين؟
خد أسهم من البنك.
اشتراها
من البنك.
وبعدين هيبيعها.
وبعدين يبيعها برا.
هيبيعها؟
وبعدين يسدد البنك بس بفلوس أزيد بقى. يعني هو اشتراها بقى هيبيعها بأرخص بقى.
يا أم عصام.
نعم.
هيسدد البنك في إيه؟ ما هو اشتراها.
أيوة،
اشتراها بالأجل.
نعم.
اشتراها بالأجل.
اشتراها على دمت، لا يسدد كل شهر حاجة.
أيوة بالأجل بالقسط.
إن شاء الله.
اشترى أسهم البنك بالأجل وهيبيعها.
هل هو ده في ربا حضرتك ولا حلال ولا؟
لكن هي أسهم بنك مش أسهم عادية.
لا، أسهم بنك ويخدها يبيعها ويسدد البنك بقى بالتقسيط.
ماشي يا أم عصام.
ماشي، شكرا، جزاك الله خير.
بارك الله فيك. أمة الله، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا فضيلة الشيخ؟
بارك الله فيكي.
ازي احوالكم؟
الحمد لله رب العالمين.
الشيخ محمد ازيه؟
بخير الحمد لله.
الحمد لله رب العالمين. بقول لحضرتك يعني لو قمت انا هقوم اصلي الفجر، الفجر ده انا هو.
نعم.
وانا قايمة اصلي الفجر يعني صلي ركعتين، أربعة، ستة، خمسة قبل الفجر يعني، لا مش خمسة، ستة يعني ثمانية، أربعة قبل الفجر، وبعدين نصلي الفجر يكون لسه طبعا الشمس ما طلعت، هل جايز الصلاة في المكان ده؟
لكن انت بتصلي بعد الأذان؟
بعد الأذان.
طب ليه ما بتصليش قبل الأذان يا أم قيامة الله؟
يعني ساعات الواحد ما انا ساعات ما بيصحاش غير على الأذان.
خلي النوافل بتاعتك تكون قبل أذان الفجر، واختمي بركعة الوتر. اجعلي النوافل بتاعتك كلها تكون قبل أذان الفجر واختمي بركعة الوتر. واسمعيني عبر الشاشة هجاوبك بالتفصيل. الأخت عفاف، السلام عليكم.
نعم.
عفاف.
نعم.
تفضلي يا بنتي.
حاضر.
وطي التلفزيون يا عفاف، اسمعيني من التليفون.
الو.
اسمعيني من التليفون.
الو.
اتفضلي.
الو.
أنا سامعك كويس.
ألو.
ألو.
أيوة.
أيوة.
أيوة، حضرتك عايز أسأل سؤال يعني إيه؟ شفت قبل كده يعني في الرؤية قال لي تختاري الدنيا ولا الدين؟ فقلت الدين. المهم شفت حاجات كويسة يعني. وبعد كده من كتر ما يعني انا ظروفي تعبانه وكده، فيعني الشيطان فضل يعني ينغص فيا انا وكده هو ونغص فيه كتير يعني. فكنت يعني ربنا مديني نعمة كده ركعتين اصليهم بعد العشاء وصور صغير اصلي اقراها بعد بعد ركعتين.
وبعدين يا عفاف؟
نعم.
وبعدين
ايوه فبعد ما كنت بقرا الصور واصلي على النبي كده واطلب من ربنا اي حاجه عايزاها، فكنت اتبشر برؤيا يعني تلميح كده من بان يعني الحاجه دي ربنا هيكرمني فيها.
ربنا يكرمك يا عفاف.
حاضر حاضر. المهم بين الليل والنهار الاقي الحاجه اللي هي ربنا طلبتها من ربنا دي هي يعني ابقى مطمنه من الليل من الرؤيا والقى ربنا يعني كرمني فيها. فيعني بعد ما جهلت الجهل اللي انا جهلته، ما جهلتش مجرد كلمه كده بين نفسي وبس، قمت حضرتك ايه رحت مصلي الركعتين دول والعياذ بالله الشيطان كان جاي معايا خالص. الشيطان
المطلوب ايه عفاف؟ يا عفاف
حاضر حاضر.
المطلوب ايه؟
ايوه ايه
اتفضلي.
المطلوب حاضر حاضر. فيعني ايه قمت صليت والعياذ بالله الركعتين
صليت والحمد لله مش والعياذ بالله.
نعم نعم.
قولي صليت الحمد لله.
صليت الحمد لله ايوه بس معلش بس
العياذ بالله من الشيطان مش من الصلاه.
نعم
اتفضلي.
فالمهم بعد ما صليت الركعتين والعياذ بالله ورحت قمت قريت القران ده رحت قلبها هي والعياذ بالله يا رب سامحني مش قلبها هذا الشيطان الوزن. فرحت بعد ما طلبت كده هو فراح مني موضوع السر ده وبصيت لقيت نفسي جت لي مشاكل كده وتعبت يعني حتى مش علشان راحت مني.
اسمعيني عبر الشاشه يا عفاف. اسمعيني عبر الشاشه عفى الله عنك. الاخت منى السلام عليكم.
الو
عليكم السلام. عليكم
من فضلك بس كنت عايزه اسال على معلش.
اتفضلي يا اختي.
اللي هي الحديث بتاع الرسول عليه الصلاه والسلام اللي هو النساء الكافيات العاريات رؤوسهم كأسنمة البخت ديت، هل الواحد لما بيرفع شعره فوق قوي كده هو دوت أسنمة البخت وفي البيت يعني طبعا، ولا ايه دي بالظبط؟ عشان طلعتها من النت مش فاهمه تفسيرها حضرتك، فمعلش ممكن بس تقول لي تفسيرها ايه عشان بس ما يبقاش حاجه.
أسنمة البخت يعني أسنمة الإبل، عارفه
سنام. ايوه يعني الواحد يعمل شعره ازاي يبقى حرام ازاي
الكلام
يعني.
ده في الكلام ده في خارج البيت يا اخت منى.
لا انا بقى محجبه عليه.
اعملي شعرك في البيت زي ما انت عايزه لجوزك والمحرمك مفيش مشاكل، لكن لما تخرجي من بيتك ليس من كمال الستر ان المراه ترفع شعرها بهذه الصوره البارزه. يعني ايه انت عارفه بتعمل كعكه عاليه او بتعمل تسريحه عاليه تلفت بيها النظر حتى لو من تحت الحجاب، فما بالك بقى لو كانت هي اصلا بتكشف شعرها وبتعمل هذه التسريحه. هذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم نساء كاسيات عاريات، يعني هي مكسوة لابسة لبس وفي نفس الوقت إيه هي عارية لأنها تظهر الكثير من مفاتنها، نسأل الله أن يعافينا وإياك.
هو خارج يا فضيلة الشيخ وهو خارج عادي بيلبس الطرحة عادية بس بيألمم شعره من ورا عادي يعني مش مرفعه ولا حاجة بس
يلمه عادي يعني. مفيش مشكلة يا منى، لكن المشكلة أنني أرفعه بصورة لافتة للنظر. الأخت سعاد السلام عليكم.
ايوه
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟
الحمد لله.
عايز اسال حضرتك على حاجه.
اتفضلي.
بقول لحضرتك. ايوه يا شيخ جمال
انا سامعك يا سعاد اتفضلي.
بقول لحضرتك انا بشتغل عندي ناس
عفا الله عنك
ومن حدها ما بعرف اسجد وهذا اشي مأثر علي كثير يعني مش عارف ما حكم ذلك.
لكن تقفين في الصلاة وتجلسين للتشهد؟
بوقف وبعمل كل شيء يعني حتى بسجد على الأرض.
افعلي ما
تستطيع. لكن لما برفع من السجود لا أستطيع الجلوس عن قدمي.
مددي رجليك؟
جائز كده. أنا بحاول أعمل كده جائز.
فاتقوا الله ما استطعتم.
إن شاء الله.
صلي كما تستطيعين ولا حرج عليك.
إن شاء الله. أنا حاولت مرتين ثلاثة أسجد
لا تشقي على نفسك يا أم أحمد. صلي بالصورة التي تستطيعين.
الله يا ربي يطمن.
صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم.
الله يبارك فيك الخير يا شيخ وبارك الله.
ربنا يبارك فيك.
وأمانة يا شيخ ربنا.
عفى الله عنك يا أم أحمد.
الشيخ محمد حسان.
آمين يا رب. آمين يا رب. بارك الله فيك. أرجع تاني لأم علي بتقول لما برقي أمي أو أختي بتبكي أثناء الرقية هل في هذا شيء؟ بعض الناس يقول لك لو المريض بكى ونزلت منه دموع أثناء الرقية بقى ملبوس وبقى ممسوس، هذا كلام لا دليل عليه، لا دليل عليه. لكن البكاء أثناء الرقية له تفسيرات كثيرة، من ضمن هذه التفسيرات تفاعل المريض مع الكلام الذي يلقى ويقال، سواء كان هذه كلمات القرآن، الفاتحة، آية الكرسي، خواتيم سورة البقرة، قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. وده شيء طيب أن الإنسان يتفاعل مع ما يتلى وما يقرأ. وكذلك التعوذات النبوية، أعيذك بكلمات الله التامة من شر ما خلق، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. فتفاعله قد يؤدي إلى هذا البكاء، وشيء مقبول، ولا يعني نصاب بشيء من اليأس أو الإحباط، لا ده شيء مقبول وشيء طيب، طالما أن المحارم يرقي بعضهم بعضا والبنت بترقي أمها وأختها، ده شيء جميل. البكاء لا دليل، ليس دليلا على وجود الجن كما يزعم بعض الناس، ليس دليلا على هذا. ومش معنى أن في بكاء نتوقف عن الرقية، لا نرقي، لأنها رقية شرعية ثبتت فيها نصوص خاصة. كما قلت في فرض العشاء، إذا تذكرت أنك فاتك فرض من فروض الصلوات فحين تتذكرين يجب عليك أن تصلي، يجب عليك أن تصلي. ولو فرض أنني تذكرت أنا في طريق أو أنا في حالة لا أستطيع فيها الصلاة، بمجرد ما أذهب إلى مكان يصلح للصلاة أصلي. أم عصام بتذكر إن ابنها اشترى أسهم من البنك، اشتراها بالأجل على انه هيبيعها بالبورصة وبعدين هيسدد البنك على اقساط. الحقيقة ان هنا في امرين لابد ان احنا نحضرهم. الامر الاول ان هذه اسهم بنك، واسهم البنك ان كان بنكا ربويا فلا يجوز التعامل عليه، لان التعامل على هذا البنك في بورصة الاوراق المالية او الاسهم والسندات لن يخلو من وجود الربا الصريح. الامر الثاني انه اشترى الأسهم بالأجل، برضو هنا لابد أن نعي كيف تم الشراء، وهل اشترى بسعر محدد متفق عليه ابتداء، ولا اشترى ثم ربطت فائدة على باقي الأقساط. الصورة الأولى مباحة، الصورة الثانية لا تجوز. ما ينفعش أشتري أي سلعة يتقل تمنها كذا والباقي عليه فائدة 10%، ما ينفعش، هذه صورة ربوية بحت. يبقى أنا عندي محظورين في هذه العلاقة يا أم عصام. المحظور الأول أن هذه الشركة أو هذا البنك اللي اشتريت أسهمه بنك ربوي لا يجوز التعامل عليه. الصورة الثانية طريقة الشراء، هل طريقة مباحة ولا طريقة فيها مخالفة شرعية؟ أنا أعتقد أن الطرق التي يتعامل بها البنك الربوي في الجملة في الغالب بتبقى طرق ربوية غير شرعية. أمة الله بتصلي بعد أذان الفجر، وهي لأنها تصلي في بيتها وتستيقظ بعد الأذان، فهي بتستغل هذا الوقت لتصلي بعض النوافل، لتصلي بعض النوافل، فتصلي ركعتين، أربعة، ستة، ثمانية، عشرة، ثم بعد ذلك تصلي صلاة الفجر. الأصل يا أمة الله إن صلاة النوافل هذه تكون بالليل، عشان كده أنا قلت لها حاولي تستيقظي قبل الفجر ولو بنصف ساعة بربع ساعة، وصلي ما تستطيعين قبل الأذان. فإذا أذن الفجر فلا يجوز لك أن تتنفلي إلا بسنة الفجر. النافلة الوحيدة المسموح بها بعد أذان الفجر هي ركعتي سنة الفجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صلاة بعد الفجر إلا ركعتي الفجر. وهذا الوقت بيغفل عنه كثير من الناس حتى الفقهاء، لأن هذا الحديث حديث صحيح، صحيح بإذن الله، إن هذا وقت من أوقات الكراهية لصلاة النافلة المطلقة. لكن واحد يقول لي لو أنا صليت سنة الفجر في بيتي ثم ذهبت إلى المسجد فوجدتهم لم يقيموا الصلاة بعد، هل يجوز أن أصلي تحية المسجد؟ يجوز، لأن هذه صلاة لها سبب. لكن نفل مطلق، نفل مطلق في وقت الكراهية لا يجوز. ولهذا أنا أقول لأمة الله إما أن تستيقظي قبل الفجر فتصلين ما شئت من النوافل ثم تختمين بركعة الوتر، وإما أن تصلي
سنة الفجر بعد ما استيقظت بعد أذان الفجر تصلي ركعتين سنة الفجر، ثم تصلي ركعتين صلاة الفجر صلاة الصبح، ثم بعد شروق الشمس في وقت الضحى صلي الصلوات التي أردت أن تصليها بعد وقت الفجر، لأن هذا بالنهار، هذا في اليوم وهذا في اليوم، هذا بالنهار وهذا بالنهار، اليوم بيبدأ بطلوع الفجر، يبقى ممكن تؤخري هذه النوافل وتؤدينها في وقت الشروق بعد ما ترتفع الشمس، صلي هذه النوافل إلى ما قبل الظهر بنصف ساعة، والله أعلم. الأخ محمود سألني عن حكم الدبلة للخاطب والمخطوبة، خاتم الزواج، أنا مش أقول دبلة، هي كلمة دبلة كلمة خاتم دي أسماء اصطلاحية اصطلح عليها يتعرف عليها الناس، لكن أنا عايز أحذر من شيء، التشبه بغير المسلمين في مراسمهم. احنا لسه عايشين قصة الزواج الثاني عند النصارى، وهل الكنيسة تسمح بالزواج الثاني أو لا تسمح، والكاهن يأذن أو لا يأذن، لأن عندهم إجراءات معينة في الزواج، الزواج عندهم زواج كهني، وكذلك عندهم إجراءات معينة في الخطبة، عندهم إجراءات معينة في الخطبة عند النصارى تحديدا، وهي أن الخطبة أيضا عقد، وعقد كهني أو كنسي يتم فيه الإعلان عن أن فلان يخطب فلانة ويلبسها الخاتم أو الدبلة، وهي تلبسه الخاتم أو الدبلة، في إجراءات كنسية معروفة، ولا يجوز للخاطب أن يترك المخطوبة ولا للمخطوبة أن تترك الخاطب إلا بإجراءات كنسية. وبعد ما ينتقل من حالة الخطبة إلى حالة الزواج برضو بإجراءات كنسية، ينتقل خاتم الخطبة من اليد اليسرى إلى اليد اليمنى ولا العكس مش عارف، فدي إجراءات في زواج غير المسلمين. لما تنتقل هذه الإجراءات إلى المسلمين يبقى تشبه غير جائز، يبقى تشبه لا يجوز، ولهذا نحن نهينا عن التشبه باليهود والنصارى في هذه الأمور الخاصة، لأن الإسلام جعل لك خصوصية، أنت أيضا لك خصوصيتك كمسلم، من هذه الخصوصية أن الخطبة وعد بالزواج، يجوز فسخها ويجوز ويستتبع ذلك إجراءات، أن يجوز أن أنت تنظر للمخطوبة، لا يجوز لأحد أن يتعرض ليخطب على خطبتك، كل هذه إجراءات بتقع على الخطبة، لكن الخطبة وعد بالزواج وليس لها إجراءات خاصة وليست عقدا. خاتم الخطبة أو دبلة الخطبة أو دبلة الخطوبة أو دبلة الزواج ده إجراءات نصرانية كنسية لا يجوز للمسلم أن يتعاطى. هل معنى هذا أن لبس الخاتم حرام؟ لا، لبس الخاتم مش حرام، لبس الخاتم ليس حراما، بعيد عن هذه الإجراءات، لبس الخاتم أو لبس الدبلة مش حرام، بس الرجل ما يلبس ذهب، الرجل يحرم عليه لبس الذهب، لكن لو دخلناها في إجراءات تشبه إجراءات الإجراءات الكنسية عند النصارى يبقى من تشبه بقوم فهو منهم، ولا يجوز التشبه بهم في هذا. نتلقى هذا الاتصال. الأخت سارة، السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته. شيخ جمال لو سمحت، أنا
ارفعي صوتك يا سارة.
لو سمحت شيخ جمال، أنا فرح إن شاء الله في فصل النساء عن الرجال، بس كنت عايز أسأل بس، هل يجوز للنساء إن هم يكونوا متحررين من الحجاب يعني مع بعض؟
تحرر النساء من الحجاب في مجلس لا يطلع عليهن فيه أحد من الرجال جائز، طيب. بس تتحرر تحرر يعني تتخفف من حجابها أمام النساء لا بأس، لا بأس، لكن لو كان المجلس لا يؤمن في اطلاع أحد من الرجال خاصة الأفراح، لا يؤمن على النساء فيها، أن بعض الشباب بعض الأولاد، تصوير الموبايلات أيضا من النساء لا يجوز، أن أنا أصور المرأة وقد تخففت من حجابها حتى لو كانت اللي هتصورها امرأة، لأن هذه الصورة قد يساء استخدامها، يبقى نحترز من هذه الأشياء يا أخت سارة، وربنا ييسر لك ويبارك لك في زوجك ويبارك لك فيه ويبارك له فيكي، وإن شاء الله يكون زواج مبارك ميمون.
بعد إذن حضرتك، لو أنا يعني طلبت من الموجودين،
ارفع صوتك يا سارة،
لو أنا طلبت من الموجودين إن هم يمنعوا الموبايلات وقلت دي أمانة وطلبت منهم كده يعني، هل يجوز برضو ولا؟
لا بأس، لا بأس،
لا بأس،
طالما ما فيش حد هيطلع عليهم عليهن يبقى لا بأس، طيب. بس تخفف محدود يا سارة.
إن شاء الله.
إن شاء الله.
شكرا،
بارك الله فيك. أم أحمد، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا شيخ؟
بارك الله فيك.
الله يبارك في حضرتك. بقول لحضرتك يا شيخ، أنا عندي سؤال، هو مش ليا لسلفتي.
نعم.
هي أول 10 أيام في رمضان السنة اللي فاتت دي كان في فترة نفاس بس بدون دم، فصامت صامتهم صامت العشر أيام، فرجعوا قالوا لها أنت كده فترة نفاس وحرام افطري، فهي مش عارفة حكم العشر أيام اللي صامتهم إيه، ولما تيجي تقضي هي ما صامتش بقى بقيت شهر رمضان كمان،
لأن أفطرت بقيت الشهر.
نعم،
أفطرت بقية الشهر،
فطرت بقية الشهر، هي العشر أيام الأولين.
طب أنت بتقولي نفاس بدون دم؟
نعم،
بتقولي نفاس بدون دم.
آه، كيف من رمضان بس.
كيف يكون نفاسا بدون دم يا يا
لا يعني
أحمد.
كانت مثلا على الرأي العام بتاعنا اللي في فترة الأربعين مثلا.
لا خليكي معايا بس. يعني مش في قطرات دم بتنزل ولو بسيطة؟
لا، هي العشر أيام دول كانوا من الأربعين.
طب والعشرين يوم كان بينزل دم؟
لا اترفع.
اترفع. طيب إذن كان يجب عليها الصيام.
الناس قالوا لها أنت كده في فترة نفاس لأن أنت لسه ما ربعنتيش.
لا لا لا، النفاس أن مسألة الأربعين يوم يا أخوانا مسألة ترجع لعادات النساء.
هي صامتهم يا فضيلة الشيخ، هي صامت العشر أيام.
صامت العشر وأفطرت العشرين.
صامت العشر أيام وبعد كده فطرت العشرين لأن ما كانتش قادرة، ما كانتش في النفاس خلصت.
لا هي تاخذ العشرين يوم. تاخذ العشرين يوم، وطالما إن هي كانت طهرت تماما، أصل إحنا لابد نعرف الطهر يا سارة يا أم أحمد.
يعني العشر أيام اللي صامتهم محسوبين لها.
محسوبين صيام طالما إنها كانت طهرت.
يعني ما تعيدهمش تاني.
ما تعيدهمش، لكن لو كان لو كانت في حالة حيض هتعيدهم.
لا ما كانتش.
خلاص يبقى لا تقضيهم وانما تقضي العشرين يوم.
هي صامت في العشرين يوم بالايام متقطعة بس ما هيش عارفة هي صامت قد ايه، فهي
لابد ان احنا نضبط يا ام احمد حالة الحيض وحالة الطهر.
كانت بترضع فما كانتش عارفة يعني تصوم.
خلاص يعني احنا هنحكم بغلبة الظن، هنحكم بغلبة الظن، لان احنا بنتكلم عن شيء بقى له سنة او اكثر، يبقى هنحكم بغلبة الظن وهي تقضي الايام التي افطرتها ولا شيء عليها. الاخ محمود، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
بارك الله فيكم. تفضل.
سمحت البريد جدي سؤال بالنسبه للنقاب.
انا مش سامع كويس يا محمود.
بالنسبه للنقاب.
نعم.
فرض ولا سنه؟ ما هي الدلائل اذا كان فرض ولا سنه من الاخر؟
انت رايك ايه يا محمود؟
والله انا من رايي ان هو احسن للمراه. انا من رايي
انا مش سامعك.
من رايي ان هو احسن للمراه.
رايك فرض ولا سنه؟
من رايي ان هو احسن للمراه.
خلاص هو عف، وانا معاك ان هو عفة للمرأة ما نفرطش فيه.
بس
لا نفرط فيه، طالما عفة للمرأة يبقى نحافظ عليه. طبعا مسألة فرض ولا سنة دي مسألة معروف ان فيها خلاف بين اهل العلم، فيها خلاف بين اهل العلم. هناك من يفتي بانه فريضة واجب، وهناك من يفتي بانه مندوب مستحب، وعلى كلا القولين هو مأمور به شرعا، مطلوب شرعا، فنحرص عليه ونحافظ عليه لأنه من كمال وتمام العفة بالنسبة للمرأة. الأخ محمود سألني سؤال، محمود الأولاني سألني سؤال أيضا يتعلق بالحظاظة أو الخمس خمسات أو شوية دقيق اتعلقوا في رقبة المواشي منعا من الحسد. هذه الأشياء لا تمنع الحسد ولا تمنع شيئا من قدر الله، ومن تعلق شيئا وكل إليه. خذوا بالكم الحتة دي، من تعلق شيئا وكل إلى هذا الشيء. أنت عايز تتوكل على الله ولا تتوكل على خمس خمسات وخمسة وخميسة؟ عايز تتوكل على الله ولا تتوكل على حجاب ما أنتش عارف فيه إيه؟ التوكل الحقيقي على الله. وطالما التوكل على الله، من الذي يحفظنا ومن الذي يرزقنا ومن الذي يحفظ علينا أموالنا؟ الله، حسبنا الله، حسبنا الله، هو يكفينا، هو يمنعنا، هو يحمينا، هو يرزقنا، وهو نعم الوكيل. فتوكل على الله وإحسن التوكل على الله ولا تلجأ إلى هذه الأشياء. سيدنا عبد الله بن مسعود دخل مرة بيته فلقى زينب الثقفية امرأة عبد الله بن مسعود معلقة خيط في إيديها، خيط كده في إيديها أو في رقبتها، خيط مربوط ومعقود، فمسك الخيط وشد وجذبه وقال إن آل عبد الله لأغنياء عن الشرك، بيتي أهل بيتي مش محتاجين للشرك، مش محتاجين لهذه التفاهات، إحنا متوكلين على الله، إحنا معتصمين بالله، إحنا مستعيذين بالله، إن آل عبد الله لأغنياء عن الشرك. فزوجته قالت له أنا كنت زمان في الجاهلية كانت عيني بيجي يصيبها رمض تقذف، فكنت أذهب إلى فلان اليهودي فيرقي لي في هذا الخيط فأبرأ. فقال: ذاك الشيطان كان ينخسك في عينك حتى تلجأ إلى فلان اليهودي هذا، فإذا ما لجأت إليه ولم تلجأ إلى الله، هو عايز منك إيه أكتر من كده؟ يقول لك خلاص يبعد النخس عن عينك عشان تحسي أن الشفاء جالك من هذا الطريق. والحقيقة أنه بلاء وابتلاء، بلاء وابتلاء. من تعلق شيئا وكل إليه، من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودع فلا ودع الله له. وإنما نحن تتعلق قلوبنا بالباري بالخالق سبحانه وتعالى، نلجأ إليه في كل أحوالنا وفي كل ظروفنا، نعتصم به ونلجأ إليه ونحتمي به ونستعيذ به. أين أنت من قل أعوذ برب الفلق؟ أين أنت من قل أعوذ برب الناس؟ أين أنت من أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق؟ أين أنت من أعوذ بكلمات الله التامة، أو أعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة؟ أين أنت من فاتحة الكتاب وما يدريك أنها رقية؟ إنها رقية كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنظر في أسئلة الرسائل القصيرة بين يدي. سائل يقول: هل تركيب الدش فيه نوع من الحرمات؟ لا شك أن الدش يعني آلة، جهاز فيه الكثير والكثير من المحرمات ومن المباحات وربما من المستحبات، الدش فيه. لكن الغالب عليه إيه؟ الغالب عليه في استعمال الناس العرفي، الغالب عليه الجانب البعيد عن الحل، الجانب الذي يدخل بين الكراهية، يدور بين الكراهية والتحريم. فلو كان أكثر الناس يستخدمون، يعني الذين يستقبلون قناة نسائم الرحمة على الدش، وبعض الناس لا يستقبلون إلا مثل هذه القنوات، بعض الناس صوت القرآن أصبح يملأ يجلجل في البيوت، يملأ البيوت من خلال قناة المجد للقرآن الكريم أو غيرها من القنوات، فهذا شيء طيب، هذا شيء حسن، واستعملنا الدش استعمال حسن. وفي بعض الناس لا يخلو البيت من الفيديو كليب، وما فيه وما أدراك ما الفيديو كليب، بل إن بعض، والله بعض القنوات التي تبث على أقمار بعيدة عن النالصات تبث الدعارة صريحة، تبث الدعارة بثا صريحا، نعوذ بالله، نعوذ بالله من الفواحش ما ظهر منها وبطن. يبقى هنا المسألة ترجع لحسن الاستخدام وسوء الاستخدام. طب أنا بركب، أنا ذنبي إيه؟ أنا أعمل إيه؟ أنت هنا إيه؟ هتحكم بغلبة الظن. إن كان غلبة الظن مجتمع، يعني هنقول إيه؟ مجتمع النايل سات فيه وفيه. لكن إذا غلب على أحوال الناس أنهم يستقبلون هذه القنوات الطيبة، هذه القنوات التي فيها ثقافة، فيها خير، فيها حتى إخباريات، ما فيش مانع، قنوات إخبارية، كل هذا ما فيش مانع، لا مانع منه. فإن كان يغلب على هذا المصلحة، يغلب جانب المصلحة على المفسدة، يبقى اشتغل في هذا النشاط. يغلب جانب المفاسد على جانب المصالح، يبقى تورع عن هذا العمل وعن هذا النشاط، عفى الله عنا وعنك. طيب أرجع تاني للاتصالات. أم عبد الرحمن، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
زي حضرتك يا شيخ،
بارك الله فيك.
كنت عايز أسأل بس كيف الواحد يصلح بين اثنين متخاصمين، بدأت لما يكونوا قرايب وكده؟ نصايح حضرتك بس توجهها لنا.
يعني الإصلاح يكون بالتذكير بالله، والتذكير بصلة الرحم، والتذكير بالعفو والصفح.
هم عارف حضرتك يا شيخ، هم مش
ونقل الكلام الحسن والخير، يعني ما فيش مانع انني اكذب عليهم الاثنين. اقول لفلانة والله ده بتذكرك بالخير، ده بتحبك، حتى لو انا سمعت منها كلمة مش كويسة ما نقلهاش، انقل الكلمة الحلوة. والرسول صلى الله عليه وسلم اذن لنا حتى ان احنا نكذب على المتخاصمين ليصطلح، قال: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا او يقول خيرا. يبقى انت تحاولي تصلحي بينهم بقدر امكانك. وفي بعض الناس لما بيجي يصلح بيبقى عنده شيء من الشماتة او شيء من الفرح، فرحان فيهم الاثنين، ده لا يبتغي وجه الله، عشان كده ما يجيش الصلح على ايديه.
ربنا يقول لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. يبقى لابد أن احنا نعمل الكلام ده وإحنا بنبتغي مرضات الله وبنبتغي وجه الله. إن شاء الله ربنا يتقبل منك وربنا يوفقك في الإصلاح بينهما. الأخت أم عمر، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. بارك الله فيكم يا شيخنا.
بارك الله فيك يا أم عمر.
والله نسألك الدعاء ربنا يبارك لنا، يبارك لي في أولادي.
آمين، ربنا يبارك لك في أولادك وفي زوجك وفي ذريتك يا أم عمر.
يا شيخ، يعني الضابط في غض بصر المرأة عن الرجال الشيوخ وكده، يعني والرجال عموما،
الضابط خوف الفتنة.
بعد إذن حضرتك ممكن رقم التليفون الشخصي الفتوى شخصية؟ يعني
الضابط خوف الفتنة ورقم الفتاوى موجود، بس تليفون الفتاوى بيفتح بعد 11 بالليل. تليفون الفتاوى موجود، ممكن تخدم الكنترول. الضابط في غض بصر المرأة عن المحارم هو الضابط ما تتعرض به المرأة للفتنة. الفتنة بساعات تكون فتنة قلبية، يعني أحيانا يبقى الإعجاب بالشخص، هو الرجل هيظهر منه إيه على الشاشة، هيظهر منه لحيته، هيظهر منه ثيابه البيضاء، هيظهر منه يعني ما يظهر من الرجل خاصة الشيخ على الشاشة ليس فيه فتنة. لكن تعالوا بقى شوفوا بقى مهند ومش عارف الشاب اللي فتح صدره لحد السرة ومبين شعر صدره، مش ده ممكن يفتن بعض الفتيات وتعتبره مثل أعلى. هنا فرق بين هذا وذاك. لكن أيضا الضابط في غض المرأة الأصل فيها تغض بصرها، لأن ربنا قال وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. يبقى غض البصر وسيلة لحفظ الفرج، غض البصر وسيلة لمنع المرأة أنها تفكر فيما هو حرام عليها، فيما لا يجوز عليه. لكن قضية أن المرأة تنظر، الرسول صلى الله عليه وسلم أذن للسيدة عائشة أن ترى لعب الحبشة بالحراب في المسجد، والحبشة دول شباب، شباب بيلعبوا بالحربة بالحراب في يوم عيد، وقال إنه يوم عيد في فسحة، في فسحة. وحديث أفعمي واني أنتما حديث لا يصح، لا يصح. يبقى يجوز هنا للمرأة أن تنظر. الضابط في المنع إيه؟ الضابط الفتنة، خوف الفتنة، الاحتراز من الفتنة. عافانا الله وإياكم من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. الأخ سعد، السلام عليكم.
السلام وبركاته.
تفضل يا سعد.
حضرتك انا كنت مقدم على عمره من فتره بتاعت الشهر رمضان ان شاء الله، يعني
ربنا يتقبل
ان شاء الله. فانا في كرب، يعني في شويه مثلا مشاكل في فلوس وكده معايا، وبدي ام ربنا انها تخلص قبل ما اروح العمره. لا قدر الله لو ما خلصتش، ينفع اروح ولا ما ينفعش؟
يعني انت دلوقتي دفعت فلوس العمره ولا لا؟
طبعا.
الاشكاليه ان انت يعني عايز تمتنع عن السفر ولا
في المشاكل في الشغل، يعني في اليوم مثلا في الشغل بتاعي وكده.
لا باس، لا باس لو عندك مانع. لو عندك مانع من الذهاب يمنعك لا شيء عليك، لكن ان استطعت ان انت تغتنم الفرصه خاصه وانت قد دفعت النقود فاغتنمها وربنا يتقبل منا ومنك.
ربنا يخليك يا فندم،
بارك الله فيك وعافى عنك يا سعد. ام حمزه، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخ؟
بارك الله فيكي.
أنا حضرتك يعني معايا طفلين حمزة ومريم.
بارك الله فيهما.
الله يخليك. بس حضرتك يعني أهل زوجي بيعملوني معاملة دلوقتي عشان اتنقض مش هي، وأنا بعمله لله يعني. فاديني نصيحة
أعملها كويسة. يعني أحسنتي، أنت بتعامليهم لوجه الله، يعني بتتوددي إليهم ابتغاء مرضات الله ثم معرفة لحق زوجك.
وعايز أعرف حتة، معلش لو سمحت.
نعم.
هي خيركم من بكر الأنثى، دي صح والغلط؟
خيركم من رزق
بأنثى.
لا 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 أدري هذا الحديث، لا أعرفه.
لا.
لكن طبعا الأنثى مكرمة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأنثى مكرمة في الإسلام، الأنثى مكرمة في الإسلام، وقد نعى القرآن على أهل الجاهلية أنهم كانوا لا يحبون الإناث، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. وإحنا عندنا في مصر بنقول كلمة هي ملهاش أصل،
لكن الناس تثق فيها والله. يقول لك البنت رزقها واسع، صحيح، وإن لم يكن لها أصل شرعي، لكن فعلا لأن أنت بقى في رقابتك، ودي مسألة مهمة جدا. أنت بترزق بإيه؟ ربنا بيرزقك ما يكفيك وربما ما يفيض عن حاجتك. فلما يبقى في رقابتك بنت واثنين هيرزقك وهيرزق البنت، وهو البنت عايزة نفقات. ولهذا من رزق بأنثى فأحسن لها في التربية والتثقيف والتعليم، وحتى زوجها للزوج الصالح، تكون له حجابا من النار. ودي خص بها الإناث، لأن الولد بيعتمد على نفسه. إنما احنا دايما بنحفظ بناتنا ونحافظ على بناتنا وبنشيل بناتنا في عينينا، لأن إيه؟ هذا هو الحب الذي أمر به الله للضعيفات. الأخ أم عبد الله، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، كيف حالك يا دكتور جمال؟
بارك الله فيك.
والله أنا ليا سؤال كده، فيه يعني حديث عن النبي
عليه الصلاة،
معناه يعني أن الرجل لو طلب زوجته لو هي على القطب تلب رغبته، فأنا عايز أعرف يعني إيه القطب؟
لو هي على إيه؟
يعني إيه القطب؟
قطب أه؟ يعني لو كانت ركبة الجمل وهتمشي،
يعني القطب اللي هو الجمل،
ركبت سوت الراحلة وركبت وطلبها لفراشه تطيعه ولا تمتنع. ادي المعنى، يعني مش فضياله بقى، ادي المعنى اللي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث. قتب البعير يعني ايه قمة.
خلاص شكرا.
ايه
شكرا.
لا التنور يعني الفرن يا اخي، اظن قتب بعير. معنا اتصالات. طيب اخش على الرسائل. هل من ذنب على من انجب 3 أولاد ولم يعمل عقيقة؟ العقيقة مختلف في حكمها بين الوجوب والاستحباب، والراجح من أقوال أهل العلم أنها مستحبة مندوبة. فمن لم يعق عن أولاده لا إثم عليه ولا حرج عليه، على الراجح من أقوال أهل العلم، لكنه ترك المندوب، ترك المستحب. وأنا أنصح دائما إذا فتح الله، إذا وسع الله على الرجل واستطاع أن يعق عن نفسه حتى وعن أولاده بعد أن كبروا، فهذا لا بأس به، وإن لم أعلم له دليلا خاصا، لكنه لا بأس به، لأنه سيدخلنا في باب إطعام الطعام، ولا شك أن إطعام الطعام من الأمور التي تثير المحبة بين الناس، وهي من الخيرات التي يحث عليها ديننا الحنيف، فهي من الدرجات، مما يرفع به الدرجات إطعام الطعام، إفشاء السلام، الصلاة بالليل والناس نيام. هل يحق لأناس أن يقيموا أحكام الله بدعوى أنهم دولة إسلامية؟ يعني الدولة لها كيان، وما ينفعش نقول في دولة بدون ولاة أمر. فما ينفعش المجموعة من الناس يقولوا احنا في نفسنا كده هنطبق الأحكام الشرعية طالما ولي الأمر لا يطبق. لا، لابد هنا من مناصحة ولاة الأمر، المناصحة بالأمر بالمعروف النهي عن المنكر، إبلاغهم، تعرفهم بالأحكام الشرعية باللطف واللين، لأن ولاة الأمر نصحهم أمرهم بالمعروف يحتاج إلى يعني طريقة خاصة لا تؤدي إلى الفساد والإفساد. لكن إحنا فيما بيننا نقيم الحدود، هذه مسألة ستؤدي إلى الفوضى. إحنا نقيم والمجموعة الثانية ما تقيمش ونتقاتل فيما بيننا، هذا لا يجوز. ما هو الدعاء بين الخطبتين؟ ما فيش دعاء وارد أو ثابت بين الخطبتين. يعني الخطيب يخطب للجمعة خطبتين، يجلس بينهما جلسة الاستراحة. هل في دعاء ثابت أو وارد في هذا التوقيت؟ ما فيش، لا أعلم دعاء. يعني لو المأموم لم يدعو، طبعا الإمام بيجلس يستريح ما بيدعوش، لو المأموم لم يدعو لا شيء عليه، بل هذا هو الأصل. إلا أنه قد ثبت في تحديد ساعة الإجابة، تحديد ساعة الإجابة يوم الجمعة، احنا عارفين ان ارجح الاقوال انها اخر ساعة بعد العصر، اخر ساعة من اليوم بعد العصر. لكن في قول اخر وجاء مرفوعا في صحيح مسلم من حديث ابي موسى الاشعري، انه حين يجلس الامام على المنبر، وحين يجلس الامام على المنبر تحتمل احتمالين. الاحتمال الاول الامام بيجلس فيقوم المؤذن ليؤذن، يبقى دي ساعة اجابة. فلو دعا انسان بدعوة أو على الأقل يردد الأذان ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان، يبقى هذا من الدعاء، هذا من الدعاء. يبقى حين يجلس الإمام على المنبر تحتمل عند جلوسه لأذان الجمعة وتحتمل عند جلوسه بين السجدتين، هذا احتمال وذاك احتمال آخر، والمسألة فيها سعة. لكن لا، ليس عندنا دعاء مأثور يدعى به بين الخطبتين، لا للإمام ولا للمأموم. كذلك رفع اليدين بالنسبة للدعاء الجمعة، لم يرد فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه، وهذا ليس من السنة أن يرفع الإمام يديه في دعاء خطبة الجمعة، بل السنة ألا يرفع يديه، ولا لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه إلا إذا استسقى وهو على المنبر، اللهم اسقنا اللهم اسقنا، كان يرفع يديه هكذا. لكن طب المأموم يرفع يديه أو لا يرفع يديه؟ المسألة فيها سعة. لكن من أراد التحقيق في المسألة، من أراد التحقيق في المسألة، فنقول المأموم يأتم بإمامه والإمام يدعو دون أن يرفع يديه، فكذلك المأموم يؤمن دون أن يرفع يديه اقتداء بهذا الإمام. هذا هو الراجح فقه في هذه المسألة، والله أعلم. سائل يقول أنا مؤذن، بعد كم دقيقة أقيم في صلاة الفجر؟ المسألة واسعة، احنا بنؤذن لصلاة الفجر حينما يدخل الوقت، دخل الوقت خلاص بنؤذن، ودخول الوقت بظهور الفجر الصادق المستطير في الأفق، أو أنا بسمع الأذان على الساعة أو على التوقيت، أو بسمع المساجد بأؤذن لأن أنا مقلد، ما فيش مانع. ممكن أقيم الصلاة بعد دقيقة، ممكن أقيم الصلاة بعد نص ساعة. المسألة هنا إقامة الصلاة مرتبطة بإيه؟ مرتبطة بالمصلين. وأنا دايما أقول إيه؟ أقول في كل الصلوات، وإحنا بنأذن لمين؟ يا مؤذن أنت بتنادي على مين؟ بنادي على الناس اللي جاية، والناس اللي جاية في الفجر نايمة ولا صحية؟ غالبا الناس نايمة، عشان كده بقول لهم الصلاة خير من النوم. طب طالما الناس نايمة وبصحيهم وجايين، الحمد لله هم هيصحوا وجايين، طب ما اديهم فرصة، اللي عايز يقضي حاجته ويتوضى ويجي ماشي على رجليه لحد المسجد ادي له الفرصة، ما اقيمش اقامة سريعة ويجي الناس ما تلقت لينا صلينا ومشينا، ما ينفعش. يبقى اذا احنا بنراعي احوال المصلين ونراعي احوال الناس، لكن الحد الادنى انني اعطي المصلين الذين ناديت عليهم اعطيهم الفرصة ليأتوا الى المسجد متطهرين ويصلون السنة في بيوتهم او حتى في المسجد لا بأس، وبعدين أقيم الصلاة ويصلي الإمام بهم. والذي يأمر بإقامة الصلاة هو الإمام، المؤذن يراعي الوقت ويؤذن، لكن إقامة الصلاة منوطة بالإمام. ما ينفعش واحد يقول لك يلا عم الشيخ أقم، مش سلطتك، لكن عايز تقيم الصلاة قل للإمام، لأن الإمام هو صاحب الشأن. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤمن الرجل في سلطانه ولا يجلس على تكريمته إلا بإذنه. فالإمام في المسجد ده صاحب سلطة في المسجد، مش وزارة الأوقاف عينته في هذا المسجد أو مجلس إدارة المسجد عينوه، فصار صاحب سلطة. يبقى لابد أن احنا نعطيه حقه في إدارة هذا المسجد وإدارة شأن التعبد فيه في صلاة الجماعة، لأنه هو المأمور بذلك وهو المخاطب بذلك، ونحن أيضا نسمع له ونطيع في هذا. هل هناك بدعة حسنة في الإسلام؟ هو الرسول صلى الله عليه وسلم قال وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وفي رواية قال وكل ضلالة في النار. يبقى هذا الكلام لا يحتمل بدعة حسنة. لكن البدعة هي إيه البدعة أصلا؟ ما هي البدعة؟ البدعة أن تأتي بشرع أو بدين يخالف دين الرسول، هي دي البدعة. طريقة في الدين معتبرة تضاهي الطريقة الشرعية يقصد بها مزيد التقرب إلى الله. أنا عايز أتقرب إلى ربنا بطريقة من عندي، زي الطريقة اللي جي بها الرسول صلى الله عليه وسلم، بس أنا جاي بطريقة من عندي. ده هدم للدين يا أخوان، ده بدعة. ولهذا البدعة لا تكون إلا في الدين. لكن في الدنيا في بدعة حسنة. البدعة الحسنة في الدنيا إيه؟ والله أنا هزور خالتي كل يوم خميس، فصار ولادي شابوا انني يوم الخميس بعد صلاه الجمعه اطلع اروح لعمتي اروح لاختي لان بمر عليه. هنا انا احدثت شيء لكن اصله موجود، اصله صله الرحم. صله الرحم في الاسلام مامور بيها. لكن انا يكون اخترت يوم الخميس ازور خالتي او ازور عمتي او ازور اختي او اخترت الجمعه، ده شيء جديد انا اللي عملته بما يناسب حالي. فلو جه واحد قلدني ابني قلدني ما فيش فيها حاجه، لان هنا اصل صله الرحم مفتوحه. طب الاحداث في الدنيا، هنخترع طياره، هنخترع كاميرات، هنبث درس العلم على الفضائيات، ده مش بدعه، ده بدعة حسن، لانه ايه، شيء جاي، شيء جميل، شيء طيب، دنيوي مش اخروي. يبقى البدعه لا تكون الا في الدين، انني اخترع دين اضاهي به دين الرسول ولو في ركعتين ولو في اي حاجه تتعلق بالدين، يبقى يقال لها ايه؟ يقال لها بدعه. الاخت ام عصام، السلام عليكم.
السلام عليكم. لو سمحت يا شيخ، انا كنت سالتك احضرتك قبل كده واتصلت بابني، هو بيقول لي ان اشترى الاسهم من البنك. شراهم بيع وشراء،
اشتراها من البنك بسعر
محدد وباعهم بره. يعني هو مالوش، يعني هو اشتراها مثلا،
ما انا قلت المحظور ان هي اسهم بنكيه.
ايوه،
اسهم بتعبر عن حال البنك نفسه. البنك ربوي؟
والله هو بنك في السعوديه، فما عارف والله يا شيخ.
والله يعني على حسب معلوماتي يتورع عن هذا ام عصام. يعني خلص باع، اشترى وباع. ما يعملش كده تاني يا ام عصام.
ان شاء الله. يعني صح ولا غلط حضرتك؟
لا، فيها كلام يا ام عصام،
فيها كلام.
بس هي خلاص تمت، لكن ما يعملهاش تاني
ان شاء الله. شكرا، جزاك الله خير،
بارك الله فيك. ام ساره، السلام عليكم. الاخت ام ساره.
عليكم السلام وبركاته.
اتفضلي يا ام ساره.
الشيخ جمال؟
نعم.
بعد اذنك يا شيخ، من فضلك، لو حد مثلا كان جنب وعايز يعني يتطهر من حاجه زي كده، وكان قبل الفجر على طول، فالميه مقطوعه بقى، يعني دوب ميه قليله، لو خد مثلا كوبايه ميه وراح تلاقها عليه من فوق كده والشعر ملموم، دي لو انثى يعني كده، يبقى هي اتطهرت من الجنابه ولا كده في حاجه، ولا كده مش
هتعمم جسدها بالكوبايه؟
بس الشعر يعني الشعر من جوه هيتعمل، يعني هيتبل، لكن من بره مش كله هيسيبه الميه يعني.
لا، لازم تسيبه كله من جوه ومن بره. بقدر
الامكان.
الرسول صلى الله عليه وسلم كان صاحب شعر وفير، وكان بيغتسل، انت عارفه، زي صفيحه السمنه الصغيره دي، كان بيغتسل بهذا القدر، واخد بالك؟
الميه هي الميه اصلا بتبقى مقطوعه، لو الميه اللي متحوشه دي مثلا وقع فيها ميه صابون او كده، دي الميه ينفع اتطهر بيها ولا ما ينفعش؟
ان شاء الله ينفع، لا شيء في ذلك.
مش، جزاك الله خير.
بس اللي عايزه تطهر بكميه ميه قليله، اللي عايزه تطهر من الجنابه او يتوضا بكميه ميه قليله، ما فيش داعي لاستخدام الصابون والاشياء دي، لانها ايه، بتحتاج ماء اكثر. والرسول صلى الله عليه وسلم توضا بمد، انتوا عارفين المد اهو، حفان ميه، ده يكفي للوضوء. الرسول كان بيتوضا بيه، وساعات بثلاثه ارباع المد، واغتسل بالصاع. انتوا عارفين الصاع يعني صفيحه الكيل، صفيحه السمنه الاتنين كيلو دي تساوي صاع تقريبا. فكان يغتسل بماء. واحد قال ما اقدرش لان شعري طويل، الرسول كان اطول منك شعرا يا اخي، وكان يسبغ الوضوء ويسبغ الغسل والطهاره، بارك الله فيكم. الاخ رمضان، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمه الله.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
كيف حالك يا سيدنا؟
بارك الله فيكم،
ربنا يعزك ويرفع قدرك.
الله يبارك فيك.
والله سئلت سؤالين فاود الاستنساخ منهما من فضلتك يعني.
تفضل.
السؤال الاول، واحد عنده بيت مأجره والايجار بياخده بيصرفه اول باول، فهل هذا الدار يعني اللي مأجرها تجب عليه الزكاه؟
لا،
هذا لا
لا تجب.
طيب السؤال الثاني، والله يا سيدنا انا كنت بدي درس يعني وكده في المسجد، فسئلت سؤال فاجبت عليه فهاج وماج الناس، فاين والدي النبي صلى الله عليه وسلم ابوه وامه؟ فما قلت في النار، فانا عايز استنسخ من حضرتك من الحديث، يعني الحديث لفظ الحديث
في صحيح الامام مسلم.
انا عايز اسمع نص الحديث بعد اذنك،
ان رجلا،
واسمع من التلفزيون،
ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اين ابي؟ أبو مات في الجاهلية، فقال أين أبي؟ يعني أين مآله وحاله؟ فقال في النار.
فقال أين أبي؟
يعني فقال في النار. فأطرق الرجل وانصرف، فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن أبي وأباك في النار. ده حديث في صحيح الإمام مسلم هذا لفظه. وهذه القضية أنا لا أحب أن نثرها، لأن الناس بتملك عواطف جياشة محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعض الناس لا يحسن استقبال هذه الأحاديث، فلا نجابههم بها ولا نثير القضية بينهم. لكن القضية علميا، القضية علميا أن أهل الجاهلية في الجنة ولا في النار؟ أهل الجاهلية في النار، إلا أن يكون في الجاهلية على التوحيد، كحال مثلا زيد بن عمرو بن نفيل. الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن زيد بن عمرو بن نفيل فقال يأتي يوم القيامة أمة واحدة، لأنه كان موحد على ملة إبراهيم الحنيفية، ورقة بن نوفل كان على دين النصرانية الحق. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، ثم بعث النبي صلى الله عليه وسلم بالحنيفية السمح. يبقى بعثت النبي صلى الله عليه وسلم بعث في أمة هالكة، فلما بعث بعث رحمة وهداية، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. لكن قضية أنني آتي على شخص أقول عبد الله أبو النبي، عبد المطلب جد النبي، هذه القضية السكوت عنها أولى. ليه؟ لأننا أولا لم نطلب بالتنقيب عن أعيان الناس. يعني إذا كنت أنا ما أقدرش أقول فلان الفلاني اللي عايش النهاردة في الجنة ولا في النار، مع أنه قد يكون مسلما وقد يكون كافرا، لا أملك أن أنا أقول هذا المسلم في الجنة، ولا أملك حتى أقول هذا الكافر في النار، لأنه أنا لا أدري بما يختم له، على أي شيء يموت. ولهذا لا نعين أحدا بأنه في الجنة أو في النار. وهنا قولي ورأيي أن السكوت في هذه المسألة وعدم إثارتها أولى وأفضل، والله أعلم. نتلقى هذا الاتصال. الأخ فايز، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
بارك الله فيكم.
إن أحبك بالله والله.
أحبك الله الذي أحببتني.
وأحب جميع علماء الرحمة وعلماء المسلمين جميعا.
ربنا يبارك فيك يا حبيبي.
والله أنا بتابع متابعين قناة الرحمة منذ بدأت، ولكن كل ما بدي أحكي معكم السؤال اللي بدي أسأل فيه سبحان الله يسألوا أي متابع.
ربنا يبارك فيك.
الحمد لله، فضل من نعمة، الحمد لله رب العالمين.
الحمد لله.
بدي أسألك شيخ بعد إذنك.
تفضل.
أنا أخذت ذهب زوجتي وكنت بشتري في منزل واحتجت الذهب، أخذت حوالي منها من 120 جرام ذهب، فقلت لها حوالي شهرين، فالمهم ما رفتش خلال الشهرين ما قدرتش أجيبهم يعني، فبعد 6 شهور يتأجيبهم، فقالت لي أنا عايزة نطلع أحج بيهم وكمل لي وكده عليهم. ماشي يا شيخ؟
نعم.
فدلوقتي في اختلاف بيني وبين أهلها شوية، والذهب قيمته محطوطة في القائمة، فدلوقتي نديها ونطلعها بيه حج ولا نجيبه لها أفضل؟
تجيبه
أهلها أهلها مش موافقين على كده.
خلاص هات لها ذهبها، هات لها ذهبها وهي عايزة تبيع وتحج بيه، أو عايزة أو أنت تحججها على حسابك. المسألة فيها ساعة يا أخي فايز.
طب أنا ما فيش مثلا حجيك يعني
حاجة. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
طب هي بتقول له عايزة
هي حرة تتصرف فيه زي ما هي عايزة، هتهولها وهي تتصرف فيه زي ما هي عايزة.
ما يداش فلوسه وتحج بيه ومكمل.
هي تتصرف يعني كما تريد، لأن هي صاحبة المال.
أنا ما طبعا الجايمه
خليها تمضي، خليها تمضي في الجاي على ظهر الجايمه او في ورقه مستقله انها اخذت ذهبها.
بس كده يا شيخ.
بس كده.
جزاك الله خير.
بارك الله فيك.
شكرا.
بارك الله فيك. خلاص انا شايف يا اخواننا ان وقتنا بينتهي، باقي دقيقتين. سائل بيقول هل مندوب مبيعات شركه سجاير حرام؟ هو السجاير حرام ولا حلال يا اخواننا؟ إذا كانت السجائر حرام يبقى بيعها حرام، ومندوب مبيعات يبقى حرام ولا يجوز. بدع شهر رجب، أنا أشرت البدع شهر رجب، وقلت منها صيام أول رجب وصيام 27 من رجب والاحتفال بليلة الإسراء والمعراج في رجب، وصيام رجب كله من البدع، لكن رجب من الشهور التي يصام فيها، لا مانع أنني أصوم فيها، خاصة إذا صمت فيها أياما هي في الأصل من السنة كالاثنين والخميس. زوجي عنيف جدا في علاقتنا الخاصة، فهل إذا امتنعت عنه لعنتني الملائكة؟ يعني هذه مسألة لها ضوابط أخرى، الزوجة الأصل فيها طاعة الزوج، لكن إذا كان الحياة فيها هذا العنف وهذه الأشياء فالأولى بالزوج أن يرفق بزوجته، والأولى بالزوجة أن تسعى لتطيع زوجها، والبيت لا يستقيم إلا بالود والحب والحنان. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يملأ بيوتنا وأن يملأ قلوبنا بمحبته وبطاعته وبمحبة نبيه صلى الله عليه وسلم وحسن متابعته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وطبتم فطاب لقاؤكم، وعسى أن يكون لقاؤنا قد طاب لكم. وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وشكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتاوى الدين أنوار، وللإفتاء أسرار، وللفتوى شرائطها، وأهل العلم أقمار. دليل الحق للحيرى، يقوم عليه أبرار. كتاب الله رائدهم، وجنته لهم دار.